أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا بفضل الله تعالى حولي وقوتي في ممارسة فرق الشافعي من متن أبي شجاع، والشرح المختصر الموجز لهذا المتن في المرحلة التمهيدية في مدرسة الفرق الإجمالي. وصلنا إلى الكلام على أحكام الصلح، ابتدأنا الكلام عليها في المرة السابقة، وانتهينا من قول القاضي أبي شجاع رحمه الله: الصلح نوعان، قال إبراء ومعاوضة. بينا الإبراء والمعاوضة الفارق بينهما. قلنا أن الشافعية يجوزون الإقرار، يجوزون الصلح مع الإقرار، ولا يجوزون الصلح مع الإنكار. قال القاضي بعد ذلك: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المرء به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. الشريعة ما تركت شاردة ولا واردة ولا كبيرة ولا صغيرة إلا ونظمتها. الله سبحانه وتعالى أنزل شرعا، أنزل وحيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. استنبط منه العلماء أحكام المسائل والنوازل التي تقع في مختلف الأعصار والأمصار، هذا غير الأشياء التي نص الشرع على حكمها. من المسائل التي تكلم فيها العلماء: تنظيم الانتفاع بالطرق والشوارع، ويعني الطرق والشوارع من الأشياء التي إذا كانت طرق نافذة التي تعد من المباحات، يعني من الأشياء التي يشترك الناس جميعا في الانتفاع بها. والغالب أن الأشياء التي يشترك الناس جميعا في الانتفاع بها ويحتاج إليها الجميع، إذا لم يكن هناك نظام ينظم صور الانتفاع بها يقع التنازع لابد. ولذلك كان لابد من تنظيم الانتفاع بمثل هذا. فيقول: يجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ. الروشن الجناح الذي يخرج من البناء خارج البناء، زي مثلا اللي احنا بنسميها التندة، أو النافذة البلكونة مثلا. البلكونة البلكونة دي بتطلع زي ما بيقولوا أهل البناء في الطاير. يعني ايه في الطاير؟ يعني بتطلع خارج الجدار في الهواء هكذا، جيد؟ فهو يتكلم عن مثل ذلك. يقول: يجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ. الطرق نوعان، الشوارع نوعان، نافذ وغير نافذ. عندي نوعين من الطرق: طريق نافذ يعني مفتوح، وطريق غير نافذ يعني شارع ايه؟ سد، زي ما بنقول كده سد. جميل. فالطرق نوعان، نافذ وغير نافذ. النافذ منفعة عامة لساكنيه ولغير ساكنيه، لأنه طريق يمر عليه سكانه وغيره، مش كده؟ طريق مفتوح يحتاج أن يمر فيه الناس، سواء من سكن فيه ومن لم يسكن فيه، فهذا طريق نافذ، الناس كلهم لهم حق الانتفاع بهذا الطريق بالمرور فيه وغير ذلك، فله أحكام. من أحكامه أنه لا يجوز للإنسان أن يبني فيه مسطرة أو دكان اللي هو إيه؟ مش الدكان يعني المحل التجاري في عرفنا، لا الدكان زي المسطرة كده، ها؟ لا يجوز أن يبني فيه شيئا يعيق الحركة حتى ولو كان الشارع واسعا، وحتى ولو ظن هو أن هذا الشيء مفيد. حتى تكلم العلماء وقالوا لا يجوز أن يغرس فيه شجرة. لما؟ لأن هذا الطريق وإن كان واسعا الآن، لكن ممكن مع الزمن يزدحم الناس فيه فيضيق على المرضى، ودي نظرة يعني مستقبلية للعلماء. يعني يا ليت أهل التخطيط في زماننا في بلادنا ينظرون هذه النظرة. هو النهارده طريق واسع، طيب لما يكثر الناس ويزدحمون إلا يكسر الطريق الواسع ده هيضيق عليهم. وبالتالي أنت لما تبني دكانا وهذا يبني مسطرة وهذا يبني لنفسه شيئا يبيع فيه وهذا يبني لنفسه أو يصنع لنفسه حواجز مثلا يضع فيها سياراته وهكذا، مع الوقت إيه اللي يحصل؟ يضيق الشارع على المرضى. وليس من حق أحد أن يضيق على المسلمين المرور في الطرق النافذة. خلاص، الطريق النافذ أول شيء من أحكامه لا يجوز للإنسان أن يبني فيه ما يعيق الحركة، جيد؟ ويجوز أن ينتفع به بالمرور وبأن يقف فيه ينتظر أو يوقف فيه دبته أو في زماننا سيارته، لكن من غير أن يبني لها شيئا، حظيرة مثلا أو جراج أو زي ما الناس بتعمل كده يحط إيه أشياء معدنية في الشارع علشان يحجز لنفسه مكانا لسيارته، ليس من حقه. والعلماء يقولون مع مرور الزمان يتحول هذا الشيء إلى ملك. يعني هو أصلا باني في الشارع وهذا الشارع ملك المسلمين جميعا، لا يجوز أن يحتجر فيه شيء لنفسه. طيب ولو سبناه إيه اللي بيحصل؟ يجي يقول لك أنت لكن في المكان بتاعك، هو ده المكان بتاعك؟ مثلا هل هذا المكان ملك لأحد؟ بس هو مع مرور الزمان خلاص أصبح إيه؟ وضع يد كما نقول. هذا أرض يعني ملك، منفعتها منه للمسلمين جميعا. يبقى أول شيء لا يبني فيه شيئا، ثانيا لا يشرع فيه روشنا أو جناحا في الهواء يضر المرضى. خلي بالك الشارع له قرار وهواء، الطريق له قرار اللي هو الأرض الشارع نفسه، وهواء اللي هو الارتفاعات اللي فوق الطريق، والهواء تبع للقرار. يعني أرض هواؤها تبع لها. أنت لو بتملك أرض مثلا مساحتها 1000 متر، هواء 1000 متر ملك مين؟ يعني مش هواء اللي بتنفسه، الفراغ اللي فوقيها، الفضاء اللي فوقيها، ملك من؟ ملكك، مش كده؟ فنقول لا يجوز لأحد، كما أنه لا يجوز أن يبني في قرار الشارع شيئا مضيقا للمرأة، لا يجوز له أن يشرع أو يخرج في هواء الشارع شيئا يضر المرأة. أما إذا كان لا يضر فلا بأس. يبقى احنا نقول كده القرار لا يجوز ان يبني فيه شيئا ثابتا او يضع فيه شيئا ثابتا. الهواء يجوز ان يخرج فيه روشنا، يعمل بلكونه في الطائر، يعمل تنده، يحط يخطه، المسائل التي يحتاجها الناس، ها؟ يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن بثلاثه شروط. الشرط الاول الا يضر المرضى ولا يضيق عليه. تبقاش التندة أو البلكونة أو غيره مثلا ممكن تضر أو تضيق الطريق أو تضر بالمرمى أو السيارات، يبقى لازم تكون مرتفعة وغير ضارة. طيب الشرط الثاني ألا تكون في هواء موقوف. يعني إيه في هواء موقوف؟ لو قدرنا أن هذا الشارع فيه مثلا مسجد، أرض المسجد لمن؟ ملك من؟ وقف لله جل وعلا، مش كده؟ مسجد وقف لله. طب هواء المسجد؟ هواء المسجد مسجد، وأرض المسجد مسجد، إلى 7 أرض وإلى 7 سماوات. جيد؟ يعني الهواء الذي فوق المسجد واقف على المسجد. ولذلك يعني قد يحتاج بعد ذلك في بناء منارة، في بناء، في تعليق المسجد، في غير ذلك. فلا يجوز أن يشرع الإنسان يخرج يشرع من بنائه شيئا يخترق هواء شيء موقوف. يبقى ما بقاش ينفع يطلع البلكونة بتاعته أو التندة أو أي شيء في هواء أرض موقوفة. جميل؟ لما يطلع في الشارع اللي هو منفع للناس كلها بشرط أن لا يؤذي أحدا. الشرط الثالث الذي اشترطه الشافعية وغيرهم أن لا يكون ذميا في دور المسلمين. أن لا يكون ذميا. لأن من أحكام أهل الذمة التي قررها الفقهاء أنهم لا يجوز لهم أن يستعلوا بالبناء على المسلمين. جيد؟ يبقى ثلاثة شروط تشترط إذا أراد الإنسان أن يشرع روشنا أو يخرج شيئا من جدار بيته في طريق النافذ. أولها وأهمها أن لا يكون هذا الشيء ضررا. ثانيها أن لا يكون في هواء موقوف. وثالثها ألا يكون هذا الشيء لذمي. خلاص. إذا أخرج ذلك الروشن أو ذلك الجناح وانطبقت عليه هذه الشروط فله ذلك، لأنه ينتفع بهواء الشارع الذي يشترك المسلمون جميعا في حق الانتفاع به من دون أن يأذي أحدا. فكأنه كالنار في الشارع مثلا، ها؟ من حقه ولا لا؟ من حقه. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يصالح على هذا الروشن أو هذا الجناح بمال. يعني إيه؟ يعني يجي مثلا ولي الأمر أو الحكيم يقول له أنت طلعت حاجة في الهواء بتاع الشارع ادفع مال عشان نبقيه لك. مذهب العلماء مذهب الشافعية وكذلك هو مذهب المالكية والحنفية أنه لا يجوز أن يصالح عليه بماله. لما؟ لأنه واحد من اثنين، إما أن هذا الشيء الذي أخرجه ضار أو غير ضار. إذا كان ضارا يبقى يجب على الحاكم أن يزيله، ولا يجوز أن يأخذ مالا ويبقيه مقابل إدراج المسلمين. وإذا لم يكن ضاراً يبقى من حقه أن يخرجه لأنه ينتفع بهواء ملك المسلمين جميعا، فعلى ما نأخذ منه المال؟ فهمتم؟ هذا شرع الله جل وعلا. يبقى إذا الروشن إذا كان في طريق نافذ انطبقت عليه الشروط يجوز أن يخرجه. لذلك يقول يجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر النار به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء. النوع الثاني من الطرق الشوارع الطرق هو الضرب المشترك اللي احنا بنقول عليه غير نافذ اللي هو السد. لا يجوز أن يخرج فيه إلا بإذن الشركاء. هنقول الضرب المشترك أيضا له قرار وله هواء، له قرار وله هواء. كيف ينظم الشرع الانتفاع بقراره؟ لو تخيلنا ان عندنا ضرب مشترك طريق غير نافذ تشترك فيه أربعة بيوت في مقابلها أربعة بيوت. ها؟ تخيل الصورة متخيلة زي الشارع اللي احنا فيه، شارع سد كده وبيوت من هنا وبيوت من هنا. خلاص؟ طب كيف ينظم الشارع الانتفاع به؟ العلماء يقولون كل واحد من هذه البيوت أو من أصحاب هذه البيوت له حق في هذا الشارع من أول رأس الضرب، من أول رأس الشارع، من أول الشارع يعني إلى باب بيته. هذا هو المعتمد عند الشافعية، له الحق في الانتفاع من أول رأس الشارع، من أول طريق إلى باب بيته. يبقى البيت الأول حقه الاستحقاق له من اللي فين؟ من أول باب بيت الغد أول الشارع. البيت الثالث البيت الرابع من أول باب بيته اللي هو بقى آخر الشارع خط لغاية أول يبقى عظمهم حقا في هذا الضرب من اخر واحد واقلهم الاول. خلاص، ولا هؤلاء هم اهل الاستحقاق في هذا الطريق، وهم اهل حق المرور فيه، ولا يجوز لغيرهم ان يعني ليس لغيرهم الاستحقاق في هذا الطريق سواء بالمرور فيه او بغيره الا باذن منه. طيب، لو ان صاحب البيت الاول اراد ان يفتح بابا ثانيا لبيته يعمل ايه؟ المعتمد في المذهب انه اذا كان هذا البيت الباب الثاني ابعد من الباب الاول، يعني بعد الباب الاول، يبقى المسافه التي بين الباب الثاني او بين الباب الجديد وبين راس الضرب ايه؟ هتزيد، لان هو كده يعني هو له باب في بيته يبعد عن راس الضرب مثلا 20 متر، هو عايز يفتح باب جديد يبعد 30 متر، يبقى هو كده عمل ايه؟ زود 10 امتار في استحقاق الانتفاع في هذا الشارع. الشرع يقول لا، لا يملك ذلك الا باذن الشركاء، الا باذن الشركاء. طيب، اذا اراد ان يفتح الباب الثاني اقرب لراس الدرب من الباب الاول يجوز ولا لا؟ قالوا يجوز بشرط ان يصب الاول، ما يبقاش له ليه الا باذن الشركاء. جيد، فان سد الاول فله ان يفتح بابا ثانيا اقرب الى راس الدرب من غير اذن شركائه في الدرب. ليه؟ لان هو كده تنازل عن شيء من حقه، بدل ما كان له 20 متر من حقه ينتفع بيهم، ها؟ بقى له ايه؟ اقل. فهذا حقه تنازل عنه، لكن لا يجوز ان يكون له اكثر من باب الا باذن الشركاء. خلاص؟ يبقى ده مساله الانتفاع. طب ليه اعتبروا اذن الشركاء في مثل هذه الصور؟ عشان الضرر، عشان لا يلحق يعني احد الشركاء ضرر نتيجه ايه؟ كثره الابواب في الضرب المشترك. طيب، ده الانتفاع بالقرار، وهذا هو معنى كلامه، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تاخيره الا باذن الشركاء. الانتفاع بالهواء عن طريق اخراج روشا او جناح، يقولون لا يجوز ان يفعل ذلك الا باذن الشركاء. اضف الى اذن الشركاء الشروط الاخرى، الا يكون ضارا، الا يكون ذميا، والا يكون في هواء موقوف. قال: وشرائط الحواله اربعه اشياء، رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمه واتفاق ما في ذمه المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتاجيل وتبرأ بها ذمه المحيل. الحواله في اللغه التحول والانتقال. الحواله في اللغه التحول والانتقال. في الاصطلاح الشرع عقد، عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. والغالب على معنى الحوالة بيع دين بدين جوز للحاجة. نسمع الكلام ده. بيع دين بدين جوز للحاجة، فكأن المحيل باع للمحتال ماله الذي في ذمة المحال عليه بما في ذمته، فكأن المحيل باع للمحتال ماله الذي في ذمة المحال عليه بما في ذمته. صورة الحوالة يا أخوانا، عندي في الحوالة حاجة اسمها المحيل والمحال عليه والمحتال ودين المحيل ودين المحال عليه. تاني، محيل ومحال عليه ومحتال، ودين المحيل ودين المحال عليه. صورة الحوالة، عمرو له دين عليه وأنا لي دين عند زيد، فأقول لعمرو خذ حقك الذي لك عندي من زيد. خد بالك، عمرو له عندي فلوس وأنا لي فلوس عند زيد، فأقول لعمرو إيه؟ فلوسك اللي لك عندي خذها من زيد. يبقى أنا أحلته على زيد عشان يقضيه حقه. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل مماطلة الغني ظلم. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. إذا أحيل على مليء يعني إيه؟ قادر على السداد فليحتل، يعني فليتبع. خلاص، هذه صورة الحوالة. احنا قلنا الحوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. نقلت دينك اللي عليا لذمتي الآخر. خلاص، ومعناها الغالب على معناها عند الشافعية بيع دين بدين جوز للحاجة. يعني ايه بيع دين جوز للحاجة؟ الشافعية وصفوا الحوالة كده، قالوا الحوالة عبارة عن إن أنا بعت، أو نقول بعت الدين الذي لك علي بالدين الذي لي على زيد. خلاص، أنت ليك عندي 10,000 وأنا لي عند زيد 10,000. خلاص، فأنا بعتك ال10,000 دي بال10,000 التي على زيد. خلاص، فكأنها بيع دين بدين. طب ليه جوز مع ان احنا عندنا قاعده ان بيع الدين بالدين لا تجوز؟ بيع الدين بالدين لا يجوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم، او الحديث الذي رواه احمد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاره بالكاره. فسرها العلماء بانها بيع الدين بالدين. قالوا هذا بيع دين بدين جوز للحاجه، لحاجه الناس الى ذلك. والقاعده عند الفقهاء ان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. فقالوا هذا بيع دين بدين جوز للحاجة. احنا قلنا أركان الحوالة هي محيل ومحتال ومحال عليه والدين، دين المحيل ودين المحال عليه. المحيل المدين الأول، والمحال عليه المدين الثاني اللي هو مدين للمحيل، والمحتال صاحب الحق اللي أنا هحوله على الآخر ده اسمه محتال. ودين المحيل الدين اللي عليه، ودين المحال عليه الدين اللي على المدين الثاني. كل واحد من هذه الاركان له شروط.
بالمثال اللي احنا خدناه ان هو
المحيل انا، بالمثال المحيل انا، والمحال عليه زيد، والمحتال عبد. جيد؟ مش انا قلت عمرو له عندي مال فاحلته على زيد، يبقى انا المحيل وعمرو المحتال وزيد المحال عليه، ده المثال. جيد؟ ما شروط المحيل؟ اولا اهلية التصرف، وهذه شرط في كل العقود، اهلية التصرف. واهلية التصرف اركانها، عشان نقول هذا اهل للتصرف لابد ان يكون فوق 56 عام، مش كده؟ اقل 57 كده اقل ولا اكثر؟ ها، شروط الاهليه، اركان الاهليه. اهلا، تعالى تخبر العمود، تعالى. ها،
عاقل ورشد.
عاقل ورشد. والرشد. مش كده؟ والبلوغ. يبقى يكون أهل الاتصال غير محظور عليه لسافه لصغره. مش كده؟ أهل الاتصال. بأول شيء أن يكون أهل الاتصال. ثانيا الرضا. إن هو يبقى راضي بالحالة. لأن هو هذا حق عليه، دين عليه، له أن يقضيه بنفسه أو بغيره، يبقى لا نكرهه على الإحالة. ثانيا شروط المحتاج اللي هو صاحب الحق اللي هنحوله على المدينة الثانية اللي هو عمرو في مثالنا. أولا أهلية التصرف، ثانيا القبول الرضا، إن هو له عليه حق وهذا الحق اصلا في ذمته، فلا يرغم لا يجبر على ان يحول على اخر، ممكن ما يرضاش لعدم ثقته في هذا الاخر. الناس يختلفون في الاداء في المماطله، مش كده؟ فيكون غير واثق فيه، يظن انه يماطله، يظن انه قد يفلس، مش هيعرف يجيبه. فبالتالي يعني هو له حق في ان يتمسك باستيفاء حقه من المدين الاصلي او يرضى طواعيه بالاحاله. يبقى اول شرط اهل التصرف، الثاني الرضا القبول. شروط المحال عليه اهليه التصرف فقط، لا يشترط رضا. المحيل والمحتال لابد فيهما من الرضا. المدين الأول اللي هو المحيط يشترط رضا، هذا حق علي أقضيه أنا بنفسي، أحيلك على غيري، هذا حق علي. ليس له حق في الطلب، أنا أقضيك حق أحيلك فيه على غيري، أنا مش لازم أحيلك على غيري، لي غلط في ذلك، فهذا حق ثابت أن يقضي دينه أو بنفسه أو يحيل على غيري، لا نصبر خلاص. والمحتال كذلك لا يصبر. طيب المحال عليه لا يشترط رضا، اللي هو زي كده لا يشترط رضا، هو عليه 10,000 يدفعها ليا، يدفعها لغيري، هذا ايه؟ لا يضر في الحالتين، لا يضر، مش كده؟ هو عليه حق كده كده هيدفعه، يبقى ليس له حق الاعتراض.
هل يجوز بالاحاله على حد؟
دي مسألة أخرى بقى، هو يجوز له بدوره كمدين أن يحيل على الآخر إن رضي المحتاج، وهكذا.
إن رضي عمرو بقى.
إن رضي عمرو. رضي عمرو. خلاص؟ يبقى شروط المحال عليه أهلية التصرف فقط. بعد كده عندي الدين. الدين. دين المحيل ودين المحال عليه. يشترط في الدينين أن يتفق كما قال. في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. اشترط في الجنس دراهم ودراهم، دنانير ودنانير، في زماننا جنيه وجنيه، يبقى اللي علي انا بالجنيه واللي على الاخر بالجنيه مثلا، الدولار بالدولار، اتفق بالجنس، اتفق في القدر، دول 10,000 ودول والدين الثاني 10,000 كذلك. يتفق في الحلول والتأجيل في موعد السدد، اتفق في كل شيء في كل وجه. لأن الشافعية اعتبروا الحوالة بيع دين بدين. طيب إذا كان هذا بيع دين بدين والدين الثاني فيه زيادة، يبقى احنا عملنا ايه كده؟ يبقى وقعنا في قرض جرى زيادة، فقالوا هذا يكون ربا، لذلك اشترطوا التساوي من كل وجه. قال في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. من شروط الدين أيضا أن يكون لازما أو يقول إلى اللزوم وأن يكون مستقرا، ولذلك قال وكون الحق مستقرا في الذمه لازم يكون الحق ايه؟ حق لازم او يجب الى اللزوم. احنا قلنا المره اللي فاتت الديون تنقسم الى ثلاثه اقسام. ما هي؟ كنتش موجود. اربعه اقسام: من غاب خان واكل طعامه الاحزاب، شروط، صور الدين من حيث اللزوم وعدمه. شيخ، صور الدين. خف دكتور. لازما مفيش بقى لازما ولا لزوم، هو لازم. بس اول مره توقف عند السجاده. بس حسن لا صور الدين من حيث اللزوم
عليه. أن يكون مستقر ولازما، أن يكون لازما غير مستقر ويقول إلى اللزوم.
خلط.
يعني
خلط الأولي.
أي لازم وغير لازم.
ولازم.
لازم مستقر، لازم غير مستقر، غير لازم مستقر.
غير لازم وتوفيق
وغير لازم وغير مستقر. ثالثة غلط صح؟
لازم مستقر ولازم غير مستقر وغير لازم يقول إلى اللزوم وغير لازم
وغير مستقر. أحسنتم. لازم ومستقر، وقلنا لازم يعني لا يملك المدين إسقاطه عن نفسه، ومستقر لا يحتمل السقوط، مثل قيم المتلفات، ثمن المبيع المقبوض بعد انتهاء الخيار. هذا النوع الأول. النوع الثاني لازم غير مستقر. اللازم غير مستقر لا يملك الإنسان أن يسقطه عن نفسه، لكنه يحتمل السقوط، كدايم السلم لا يملك المسلم أن يسقطه عن نفسه، لكنه يحتمل السقوط بعدم قدرته على الإيفاء. طيب النوع الثالث غير لازم لكنه يقول إلى اللزوم، وهو مثال عليه ثمن المبيع المقبوض قبل انقضاء الخيار. قبل انقضاء الخيار يمكنه أن يفسخ العقد، يختار عدم إمضاء العقد، وبالتالي يسقط عنه هذا الدليل، يملك إسقاطه عن نفسه، لكنه يقول إلى اللزوم بانقضاء الخيار. النوع الرابع غير لازم أصلا، غير لازم ولا مستقر، كدين المكاتبة، كدين المكاتبة. فهنقول من شروط الدين في الإحالة أن يكون لازما أو يقول إلى اللزوم، وأن يكون مستقرا. يبقى الدين اللازم غير المستقر لا يجوز الإحالة، لا تجوز الإحالة فيه، وهو دين السلم. دين السلم الشافعية لا تجوز الإحالة فيه، ولا يجوز يعني لا الإحالة فيه ولا المعاوضة عنه، ولا المعاوضة عنه ولا الاستبدال عنه. يقول شرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المحيل، قبول المحتال، كون الحق مستقرا في الذمة، اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه بالجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. تبرأ بها أي بالحوالة ذمة المحيل بمجرد قبوله للإحالة، بمجرد أن يقبل المحتال، بمجرد أن يقبل المحتال الحوالة، يقبل أن يحال على ما على إنسان آخر، تبرأ ذمة المحيل. يعني أنا أحلت عمر على زيد، وافق عمر، بمجرد موافقته برئت ذمتي من الدين، وأصبح حقه انتقل من ذمتي إلى ذمة زيد، ولا يحق له أن يعود إلي فيطالبني به ولو لم يقضه زيد. ها؟ يبقى تبرأ به ذمة المحيل بمجرد الموافقة، وهذا مذهب الجماهير. واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب أن أباه حزن رضي الله عنه عن أبيه كان له على علي دين، علي بن أبي طالب، فأحاله عليه فقبل الإحالة، فمات المحال عليه، راح يقضي منه الدين فإيه؟ مات، وجد المحال عليه ميتا، فرجع إلى علي يطالبه فقال اخترت علينا غيرنا فأبعدك الله. خلاص أنت رضيت إن غير ما هو يقضيك يبقى خلاص مالكش عندنا حاجة. ها؟ فذمة المحيل تبرأ بمجرد قبول المحتال للحوالة.
المحال.
المحتال. اللي هو المحتال اللي هو المحال. بمجرد قبوله تبرأ ذمة المحيل. حد عنده أسئلة في الحوالة؟
أنا قلت اللي هو تحكم في جميع الوجوب. طب افرض مثلا أنا زين ده ب20,000 وعليم دايني ب10,000. وقلت له خد العشرة بتوعك
عند الشافعية لا يجوزون زين. فهي المسألة خلافية يعني. حتى تصوير ال مش عايزين نفتح تصوير الحوالة على أنها بيع دين لدين فيه نظر، حق أنها استيفاء حق. واستيفاء الحق يجعل الكلام فيها أوسع يعني توصيفها على أنها استيفاء يجعل الكلام فيها أوسع بكثير. ها؟ يعني يجعل الكلام فيها واسع، يعني يحللنا بكثير من القيود التي اشترطها الشافعية. لكن احنا كما نكرر دائما في هذه المرحلة من دراسة الفقه نقتصر على فك رموز المنهج وتصوير المسائل، يبقى عندنا التصور كل كده للمسائل عشان بعد كده يعني لما ندرس الكتاب دراسة يعني أوسع يكون يعني نكون انتهينا من مرحلة حفظ المن، حفظ الأدلة، تصور المسألة، ونفرض لي ما هو أهم من ذلك هو التفريع. خلاص؟
اشترط في الدينام التساوي في كل حاجة.
أه نعم. هو بيقول لك هو دكتور الجنس والنوع والحلول والتأجيل.
سمعت؟ سمعت القدر يا شيخ.
القدر كده. التأجيل يعني عدل.
يعني إيه
المتن؟ المتن يعني المتن يعني الكلام اللي احنا بنشرحه جمل فقهية او جمل في علم المعاني مختصرة. جيد؟
التأجيل اللي هما الاثنين يدفعوا المبلغ ذات نفس
نعم في نفس الوقت.
لو واحد معاه فلوس في الوقت دوت والتاني لسه ما حضرش
معاه او معهوش حاجة وهو يجب عليه انه يدفع في ميعاد معين حاجة تانية، وممكن يكون واجب عليه أن يدفع في أول شهر مثلا ربيع الأول، ويجي أول ربيع الأول وليس معه ما يقضي به الدين، لكن هو واجب عليه أن يدفع في هذا الربع. حتى عنده أسئلة؟ طيب نتكلم عن الضرورة. يقول القاضي رحمه الله فصل وصح غرام الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، إذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. إلا درك المبيع. يقول صح ضمان الديون المستقرة في الذمة. الضمان يعني الالتزام، هذا في اللغة ضمان الالتزام. الشرع التزام الدين أو البدن أو العين. التزام الدين أو البدن أو العين. أن يلتزم الإنسان بأن يوفي هو دين فلان إن لم يوفي. جيد؟ أو يلتزم بأن يحضر فلانا في الوقت المعين إذا كان عليه حق عشان يؤديه. خلاص؟ أو يلتزم بأن يحضر الشيء الفلاني. ده اسمه ضمان، واسمه ايضا في الشرع يقولون يعني يسمون من يفعل ذلك ضامن وزعيم وكفيل وغريم وحميد، كل ذلك بمعنى واحد، ضامن وكفيل وزعيم وضمين وحميد. قال الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني ضامن يعني كفيل. الأصل في الضمان ما رواه البخاري أن رجلا مات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقال هل علي دين؟ فقالوا نعم 3 دنانير فقال صلوا على ميتكم. فقال أبو قتادة صلي علي يا رسول الله وأنا أصد عنه. في رواية قال وأنا كفيل بها. فهذا أصل في جواز الضمان. وأيضا روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة والزعيم غارم. العارية مؤداة والزعيم يعني الكفيل يعني الضامن غارم أي يغرم إذا ضمن شيئا فإنه يكون غارما طالب به ويغرمه. قال يصح ضمان الديون المستقرة في الذمة. أركان الضمان الضامن والمضمون له والمضمون عنه والمضمون والصيغة. ضامن ومضمون له ومضمون عنه والمضمون اللي هو الدين المضمون والصيغة. جيد. نتكلم عن بعض هذه الأركان. يقول يصح ضمان الديون يبقى هو أول شيء تكلم عن المضمون الشيء المضمون نفسه المستقرة في الذمة. يبقى أول شرط من شروط الدين المضمون أولا أن يكون ثابتا موجودا فلا يجوز عند الشافعي خلافا للجماهير ضمان ما لم يجب. فعش واحد يجي يضمن الدين لسه ما وجبش أصلا إنما يضمن الدين ثابت الموجود. يجي يقول له لما فلان يستدين منك أنا أضمن. لا يستدين أولا ويكون الدين ثابت في ذمتي وبعدين هو يضمن خلاص. فالشافعية يعني لا يجوزون ضمان ما لم يجب إلا في صورة واحدة وهي درك المبيع. درك المبيع يعني إيه درك المبيع؟ ضمان أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقا أو معابد. يجي واحد يقول للمشتري اشتري هذه السلعة وما تخافش لو طلعت السلعة دي بتاعت حد تاني مش بتاعت البائع أو متباعك حتى قبل منك ها أو طلعت معابة أنا وفيك للثمن. يبقى هذا يضمن للمشتري حقه إذا خرج المبيع معابا أو خرج مستحقا للغلب. ده اسمه ضمان درك المبيع. أو يضمن للبائع الثمن. وأحيانا الثمن ممكن يكون فيه مشاكل. ممكن يكون الثمن إيه؟ مش لازم يكون مثلا نقد، ممكن يكون شيء عيب. فيقول له أنا أضمن لك الثمن إن خرج هذا المبيع هذا الثمن إيه؟ مستحقا. أنا أضمن لك الثمن. يبقى يضمن للبائع ويضمن للمشتري. فهذا اسمه ضمان درك المبيع. طب ضمان درك المبيع دوت الناس بيكتبوه إمتى؟ قبل العقد ولا بعده؟
قبل العقد.
قبل العقد مش بعده، بعده إزاي؟ ما هو الآن فعايز علشان يمضي هذا العقد ويعقده حد يضمن، مش كده؟ يبقى هذا يحتاجون إليه قبل العقد. طب قبل العقد فيه دين؟ مفيش دين. يبقى هو هنا ضمن شيء
غير موجود.
واحنا قلنا ان الضمان الشافعيه يشترطون فيه ان يكون ان يضمن شيئا ثابتا موجودا. فقلنا الا درك المبيع. لا يجوزون ضمان ما لم يجب الا في صوره واحده وهي درك المبيع. طب ليه جوزوها؟ لحاجه الناس الى ذلك. الجمهور خلافا الشافعيه خلافا الجمهور لا يجوزون ضمان ما لم يجب. أول شرط من شروط المضمون أن يكون ثابتا موجود. مبقاش دين لسه مصدق تاني. حاجة لم تقع. الشرط الثاني أن يكون لازما ولا غير مستقر. إحنا عرفنا بقى أنواع الديون. يبقى لازم يكون دين لازم، سواء دين لازم مستقر أو دين لازم غير مستقر. صح ضمان الديون المستقرة في الذمة نقول لا حتى ولو كانت غير مستقرة عن المعتمد في المذهب صح ضمانها. زي دين السلام. دين السلام انه يعقد عقد سلام مع واحد ويطلب ضامنا اذا لم توفي ان ياتيه الضامن يضمن انك ستوفي او يوفي هو. ها
حاجة شروط شرط
أن يكون الدين ثابت.
يكون الدين ثابت ثم نفس العلة في جوازها أو في درجة المبيع. لو درجة المبيع هتنسحب عليك حاجات اللي هي اللي تحتاج حاجة عقد.
احنا الآن بنناقش يعني المبدأ. احنا في المرحلة دي لا نناقش
المبدأ. لا بنتكلم عن
مثلا أي أو
نفس المثل برضه هيبقى نفس
لا مش نفس. هيقول لك لا حاجة الناس إلى درك ما لم يجب. بالنسبة في سورة درك في سورة ضمان درك المبيع كثيرة جدا كثيرة جدا لأن الناس لا ينتهون عن البيع والشراء ويحتاجون إلى من يضمن لهم الثمن أو المبيع. إنما الحالات الأخرى قد وفعلا تعامل الناس بالمعاملات الأخرى مثل القرض مثلا أقل بكثير من تعاملهم بالبيع والشراء. وفي الغالب لا يقرض الإنسان أحدا إلا إذا كان يضمنه ويثق فيه مش كده. فحاجة الناس إلى ضمان ما لم يجب في صورة البيع والشراء كثيرة لأن أنت بتبيع وتشتري مع من تعرف ومن لا ومن لا تعرف. إنما لا تقرض إلا من تعرف مش كده. في الغالب فلا يقرض إلا من يعرف. هذه هي القاعدة يعني هذا هو المنطق. فلذلك قالوا هي الناس تحتاجها في صورة درك المبيع والحاجة لا تعم في غيرها. والقاعدة عندهم إن هم لا يخالفون القواعد لأي حاجة إنما يخالفونها للحاجة العامة.
طب هو كده يصح ضمان الجنة غير مستقرة زي السلم ثم كده هيبقى في نوع من أنواع الاستبدال أو المعوضة أو
مش لا هو مش هيضمنه مش هيضمن دين السلم بأن يأتيه هو بدين السلم إنما يضمن الناس. ما هو عند سقوط دين السلام المسلم اللي بيرد ايه؟ ما بيردش حاجه؟ بيرد المال. طب من يضمن هي المال اللي لم توفي انت دين السلام؟ من يضمن المال؟ يبقى محتاج لضامن.
هيبقى كده محال
عليه. نعم.
طب ما احنا بنقول بقى
محال عليه محال عليه بالثمن مش بدين السلام نفسه. في فارق. هو دلوقتي المسلم ليه الواجب في ذمتي ثمن ولا مسلم فيه؟ مسلم فيه. المسلم فيه عند الشافعية لا يجوز الاعتراض عنه بشيء آخر ماشي ولا الاستبدال عنه بشيء آخر ولا الإحالة فيه على إنسان آخر. إنما ضمان ثمنه جائز. ضمان ثمنه بقى ها اللي هو الأصل اللي هو بنرجع إليه عند سقوط دين السلم وتعذر الإيفاء. فهمت؟ قال يصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدره. أول شرط أن يكون الدين ثابتا. ثانيا لازما سواء كان مستقرا أو غير مستقر. ثالثا أن يكون معلوما للضامن. الضامن يبقى عارف هو بيضمن إيه؟ بيضمن كام؟ هو الدين اللي عليك ده قد ايه بالظبط؟ ها؟ بالجنيه ولا بالدولار؟ يبقى يكون معلوم جنسا وقدرا. هذه شروط المضمون. المضمون له لابد مع اشتراط ان يكون طبعا يعني المضمون له يشترط فيه أن يكون معروفا للضامن. لازم الضامن يبقى عارف أنا هضمن الحق اللي عليك لمن؟ أنا ممكن أقبل أن أضمن الحق الذي عليك لزيد ولا أقبل أن أضمن حقا عليك لعمر. لما؟ لأن الناس يختلفون ويتفاوتون في المطالبة طريقة المطالبة. هذا متشدد وهذا متساهل. فانت تقول لي انا علي دين العمر وعايزك تضمن لي يقول لك لا ده عمر ده مش كده ده ممكن يعني لو تعذرنا قليلا يشدد علينا ويقاضينا انما لو زايد مش مشكله بمره الراجل طيب وهنقول لك ان كان يصبر عليه واخد بالك يبقى هو ممكن يكون هذا غلط صحيح ولا لا غلط صحيح يبقى لابد ان يكون المضمون له معروفا عند الضابط يقول يصح ضمان الدين المستقره للذمه اذا علم قدرها ولصاحب الحق اللي هو صاحب الحق اللي هو المضمون له مطالبه من شاء من الضامن والمضمون عنه ده غير الحواله بقى الحواله بمجرد قبول المحتال للحواله بيسقط حقه في مطالبه المحيل انما في الضمان المضمون له حقه ثابت في مطالبه المضمون عنه او الضامن يبقى بدل ما كان من حقه يطالب واحد الضمان خلى ان من حقه يطالب هذا او ذاك ما ينفعش يروح لصاحب الدين الاصل يقول له يا عم انا مش جبت لك ضامن روح لا انا اطالبك او اطالب الضامن هذا ايه شيء يرجع اليه يقول لصاحب الحق مطالبه من شاء من الضامن والمضمون عنه طب ليه يطالب الضامن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارب الزعيم الكفيل الضامن غارب شيء ضمان يبقى تطالب اذا كان الضمان على ما بينا اذا كان بالشروط وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه الإنسان ممكن يوفي دين غيره بغير إذنه جائز أن يوفي أحد دين إنسان آخر بغير إذنه يعمل إيه؟
يروح
يسدد عنه من غير ما يقول له من غير ما يستأذنه جائز ولا لا جائز لكن إذا فعل ذلك ليس له الحق في أن يعود عليه بالمطالبة يروح يقول له أنا سددت عنك ألف الدهم أنا قلت لك ست ها؟ قلت لكش ست فإذا يعني وفى دين الإنسان بغير إذن لا حق له في أن يعود عليه كذلك الضمان إذا ضمنه بغير إذنه ويعني قضى بغير إذنه ليس له حق في أن يعود عليه، أما إذا ضمنه وقضاه وقضى الحق عنه بإذنه ففي هذه الحالة له أن يعود عليه بعد ذلك بالمال، يبقى مش مجرد إن هو قال أنا ضامن يبقى كده يعني هيشيل الدين وخلاص لا، هو ضامن عنك يقضي الحق الذي عليك لفلان ومن حقه بعد ذلك إن كان هذا بإذنك أن يرجع عليك أنت بأن تقضيه ما أداه عنك. قال ولا يصح ضمان المجهول. ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب الا ترك المبيع ضمان المجهول بين قلنا من شروط الدين المضمون ان يكون ثابتا موجودا ثانيا لازما ولا غير مستقر ثالثا معلومه يبقى لا يصح ضمان المجهول الضامن لابد يعرف هو ها عند الشافعي خلافا للجمهور ايضا الذين يجوزون ضمان المجهول. وما لا ولا ما لم يجب الا ترك المبيع وهذا بيناه. قال والكفاله بالبدن جاهزه ان شاء الله نبينها في المره القادمه. انا اريد ان اوصي اخواني يعني هذه الابواب غير مطروقه ممكن انا عارف ان الاخوه بعضهم لم يسمع يعني فيها شرح قبل ذلك ولم يدرسها قبل ذلك. البعض يعني يشتكي انها يعني صعبه عليه شويه. استغلق عليه، فانا اقول لكم اصبروا، ثم اصبروا ثم اصبروا. يعني صبر يعني فتح الله جل وعلا الحكمه تقول